سبحان الله عز وجل الذي خلق كل شيء وجعله الى كمال. لابد ان ينعكس المنحنى، فبهم المنحنى في الارتفاع، كل صغير وضيع لا حول له ولا قوه، عمل يقوى شيئا فشيئا من الشده الى ان يصير شاقا نافعا يمنع الارض قوه ونشاطا وما الى ذلك. ثم بعد ذلك يبدا المنحنى من سن الاربعين، كما ثبت علميا يعني يبدا المنحنى في الانحدار، فبدا من النضاره التي كانت في الوجه تحولت الى شجاعين، والسواد الذي كان في الشعر تحول الى ضعف، والقوه التي كانت في المفاصل تحولت الى ضعف، تحولت الى ضعف. لابد من هذا، هذه سنه الله عز وجل. فان استطاع الانسان يعني اذا طوى الله عز وجل له العمر ووقاه المرض، فان الغرض يطلبه الشيخوخه تطلبه في حد فينا ما بيشكش اطلاقا. وفي الراجل المحبب اعرف اناسا كانوا يهتمون جدا بكل ما يحفظ عليه شبابهم وحيوياتهم، لدرجه ان احدهم لا يتورع عن اكل الثوب والبصر على الغير، ويخرج يخالط الناس ولا اعباء بهم، وهو في مركز رفيع لا اعباء بالناس، الرائحه السريعه تنبعث من فمه ده شأنهم، لكن هو ينبغي ان يحافظ على هذا الشباب، على هذه الصحه، على هذه النضاره. وفي اللحظه المناسبه والله يا فرد تجد انه قد فقد كل ذلك فجاه، كل ده فقد اللحظه. تسمع في وقت من العيد تعب، تسمع الواحد مصيب بالسكر ومفشل الكلوي، مصيبه مصيبه غلطت عليك. ممكن تكون الاشياء دي تدري جيدا تدري غير، لكن لابد من ان هذه الامثله ايه تبتدي تخوف. مثلا في ثوب جاي من سوق السياره بيسوي صوت، الشخص من اخوان الشباب يقوى الباعث عنده على يعني في الوقوع في ما حرم الله عز وجل. فاذا انطلق حينئذ الى طاعه الله تبارك وتعالى وعبادته، فهذا يدل على ايه؟ على تقوى عاليه. ولذلك في حديث سلمان الذي ذكرته يقول قد استغرق نشاطه وشبابه في عبادة الله، استغرق كل نشاطه وشبابه في عبادة الله تبارك وتعالى. طبعا الإنسان غير ذلك، كل حسنة تطلب من صحيفة الحسنات، والسيئات قليلة، السيئات قليلة، فهذا قد تزود. أما نحن فقد نشأنا نشأة لا يعلمها إلا الله، وذنوبنا كثيرة ولكننا تغافلنا عنها ونسيناها. والله عز وجل يقول أخطاء الله ونسوه، وقد تقدمت بنا السن تحتاج إلى كثرة عمل، لأن الله عز وجل قد قال وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إذا الحسنات يزيدنا السيئات، يزيدنا السيئات، ونحن مع ذلك في هذه السن نزداد من السيئات، والسيئات التي سبقت نسيناها بالكلية، ووضع الكتاب فضر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما بهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ولا يظلم ربك أحدا. فهذا الشاب استطاع أن يفاجر برأس ماله، لأن العمر هو رأس المال، وقد سبق في أول حديث أخرجناه في كتاب النفاق في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والصحة إنما تكون في حال الشباب. وفي مستدرك الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعرابي وهو يعظ يغتنم خمسا قبل خمس، ذكر من هذه الخمس شبابك قبل هرمك، صحتك قبل مرضك، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل مرضك. ورجل قلبه معلق بالمساجد، شوف تعبير معلق في المساجد، كان هذا يعني كان هذا المزاج التشبيه من مجال التشبيه. يعني إذا خرج طرح قلبه في المسجد، معلق في المسجد كما يعلق القنديل، المصباح، المروحة. إذا فرق المسجد ببدنه فرق قلبه في هذا المسجد. وقد يؤخذ من العلاقة، العلاقة هي إيه؟ شدة الحب. تدل على ذلك الأرواح التي وردت في حديث سلمان، وهي أيضا في صحيح مسلم، معلق بالمساجد. يا أحباء مش بفيه فيه تفيد فيه الظرفية، الظرفية إذا خرج ترك قلبه في المسجد. لماذا؟ بشدة تعلقه بالمساجد. وقد مر بنا حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إفتاق الوضوء على المكاره، وإختار الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، انتظار الصلاة بعد الصلاة. وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ترك أناس مكانهم عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد بنو سلمة أن يحولوا ديارهم بجوار المسجد، مكان قضي نزل رحله، فأراد بنو سلمة وكانوا يأتون من مكان بعيد أن يحولوا ديارهم إلى جوار المسجد. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون فعلا أن تتحولوا؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم أي ألزموها، تكتب آثاركم، هذه الآثار وهذه الخطى التي تسيرها إلى المسجد تكتب لك. في حسنات الإنسان يعني يتهاون أو يستحق بها في الدنيا، ولكنه في يوم القيامة سيعرف أنه في حاجة ولو إلى حسنة واحدة من هذه الحسنات، ستجعل الإنسان ألا يفوت الفرصة، وألا يضيع رأس ماله، ألا يضيع عمره إلا في الخير، إلا في الخير. رجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله، أو تطهر الإيمان، الحب في الله والحب في الله. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، يشعر بحلاوة الإيمان في قلبه، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يعني إيه؟ أي أن أمر الله عز وجل وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام مقدمان عنده على كل شيء. فهذا الرجل قد جمع عليه شمله، قد جمع عليه شمله، أما الذي يتبع الأهواء فهذا يشتت الله عز وجل شمله بين الأهواء التي تطحنه طحنا. هذا الرجل جمع شمله بأنه خلاص انتظر بطريقة واحدة بالصراط المستقيم، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ودليل المحبة الاتباع، قلت إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا يحبه إلا لله، حتى إذا حدث بينهما اختلاف وخلاف على الأمور الدنيوية، نعم، ولكن تبقى المحبة الدينية في قلب كل واحد منهما تجاه الآخر. يعني أنت إذا وقع بيني وبينك نزاع على أمر دنيوي فلا تنسى أني أخوك في الله، وينبغي علي أن لا أنسى أيضا هذه الأخوة، فالأخوة لها حقوق. إذا وقع نزاع بينك وبين امرأتك حتى وإن أتى هذا النزاع إلى انفصال فلا ينبغي أن تتحول الأخوة الدينية إلى عداوة مستحكمة بين الاثنين، يحاول كل واحد منهما ان يقتل صاحبه، لا ان يؤذيه فقط، يحاول ان يقتله، يحاول ان يغير عليه حقه وان ينتزع منه ما ليس من حقه هو. وهذا كله من الظلم والبغي. رجلان تحابا في الله، في حديث سلمان قال كل واحد منهما لصاحبه اني احبك في الله، وصبر على ذلك. يعني مش كل واحد منهما على هذا العهد وعلى هذه المحبه، فمهما فرقت بينهم الظروف فالمحبه في قلب كل واحد منهما لصاحبه، وهذه المحبه لها حقوق، تحرص على ان تزوره، تحرص على ان تدعو الله عز وجل له، وكذلك لسائر اخوانك المسلمين المفروض ان توجب المحبه لكل المسلمين لما فيهم من الاسلام، اما ان تقول له اني احبك في الله وثاني يوم تحصل مشكله تقول له اني ابغضك في الله، لا، راجع هذه المساله. في حديث ابي هريره الذي رواه الامام المسلم ان رجلا خرج من قريته خاطبا خرجا بعيدا، فارصد الله له ملكا على مدرجته فقال له اين تريد؟ قال اريد قريه كذا. قال وماذا تريد من هذه القريه؟ قال اريد ان ازور اخي فلان. قال له وهل لك من نعمه تربها؟ فارجو ان تربيها. قال لا والله الا اني احبه في الله. قال فان الله عز وجل يخبرك بانه احبك كما احببت. قال حديث سائل صدق الصحيح، فقال واحد خارج القريه قطع مسافه استريح فيه، مش النهارده يقول لك لما في البلد يقول كأجل أنا كأجل أرتاش يسألوا كل ما تدوش ليه تنزل في الأخيان وفين الحقوق التي ينبغي أن تؤدى بين المسلمين وما إلى ذلك. فرجلان حافة في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، هذا إذا كان في المحبة، يعني على غير الله عز وجل أو في غير الله عز وجل، فهذه هي المصيبة. لأن الله عز وجل قد بين أن الخلة وأن الأخوة وأن المحبة التي تنفع صاحبها هي المحبة الدينية، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أرجو منكم أن تراجعوا كلام الإمام الطبري في تفسير هذه الآية، الأخلاء يومئذ بعض لبعض عدو إلا المتقين. ما تقراش الكلمة كده صدر وانت لا، طب اقرأها صلاة تغدو كده وقف عند كل كلمة فيها واستشعرها، حاول أن تعيش مع هذه الكلمة بقلبك. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. لما خطب هذه المرأة؟ اجتمعت فيها المكونات التي لا يختلف عليها اثنان. انت ممكن تيجي تبحث عن واحدة جميلة، ممكن غيرك يبحث عن واحدة غنية، ممكن غيرك يبحث عن واحدة أصيلة من عيلة. فإذا اجتمعت كل هذه الصفات في امرأة لا شك ان كل واحد يبحث عن صفة، إذا ضمت إليها الصفتان يبحث عن الجمال، وجد الجميلة الغنية النفيلة، طبعا فيه فرصة عظيمة جدا. فإذا أضيف إلى هذه الصفات أن المرأة صرف عليه التكتيكات أو كما يسمونه بالرد لغة المغازلة المراودة وما إلى ذلك، فهي التي بعثته وصرف عليه كل ذلك، إلا أنه دعته إلى الفاحشة، وهذا هو الظاهر من الحديث، وهذا هو الذي عليه الجمهور. وإما أنه دعته للزواج منها فقال إني أخاف الله، إما على سبيل الزجر لها، وإما على سبيل الاعتذار إليها. الإنسان بضاع الناس مختلفة، فقد تدعوه المرأة ويكون شديدا أو ينفي دين الله عز وجل فيكسرها، وقد تدعوه المرأة فيعتذر إليها يقول لها يعني مثلا إني أخاف الله، يعني كأنه يطلب لها أن تبعد عن طريقه. الإنسان الذي غاب السفر من قلبه يظن أن الحظ قد تبسم له إذا وقع بمثل هذه المصيبة. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. قد قال الله عز وجل فيه إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقربوا الزنا. لم يقل عز وجل ولا تزنوا، وإنما قال ولا تقربوا الزنا، يعني لا تسلكوا الطرق التي يمكن أن تنتهي بكم إلى الزنا. والشيطان له خطوات. وقد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، يعني الذي يسعى إلى امرأة الذي ينظر إلى امرأة فقد زنت عيناه، واليدان تزنيان وزناهما البطش اللمس والإمساك في المرأة وما إلى ذلك، والرجلان تزنيان وزناهما السعي ينزل من بيته يريد مثلا ان يلتقي بامرأة او ما الى ذلك فهو يتحرك. قال سأل نفسه لو توقف لحظات ما تخطط الله عز وجل، كان يسير في الطريق ربما لا يركب السيارة، وان كان يركب السيارة ربما هبطت عليه مصيبة مسيئة فضحته او نقلته الى عذاب الاموات وهو في معصية. لا يقولن قائل من هم بالمعصية فلن يفعلها كتبت له حسنة، لا، هم بالمعصية وتركها خوفا من الله عز وجل. أنت همت بالمعصية وشرعت في تسجيلها وحيل بينك وبينها. تقال أن رجلا بالليل كان أو وقع على امرأته يظنها أجنبية، الرجل ده له إيه؟ زنا، فبانت أنها امرأته. مش هنقول ان الراجل ده جنس، لكن الراجل ده عليه وزر ولا معلوش وزر، لانه يتعمد ان يزنيها وان يرتكب ما حرم الله عز وجل. كذلك الرضا بالمعصيه معصيه، وبعضنا يظن ان هناك تعارض بين الاحاديث، حديث ابي كبشه الاماري في الرجل الذي اعطاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يقص في ماله بغير علم، والله مالي بأن أصرف جبنهان لا يعرف لله فيه حقا ولا يأخذ فيه رحما، فهذا بأخذ المنازل. ورجل لم يؤته مال مالا ولا علما فهو خبيث النية، يقول لو أن لي مال فلان لفعلت كما فعل فلان، فهو ونيته ووزرهما سواء. يقول لك الرجل ما عملش، هذا الرجل رضي بالمنكر، رضي بالمنكر واطمأن قلبه به وود ان يفعله، فهو كمرتكب بالمنكر بالضبط. لو ان لي مال فلان لفعلت كما فعل فلان، فهو ونيته ووزرهما سواء. كتب على ابن ادم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محاله، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، وبالتالي تزنيان وزناهما السحر، والقصد يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك او يكذبه. هذه الشهوه التي يكون على استعداد لان يدفع فيها الاموال الطائله، ان هي الا لحظات وينقضي الامر وسجلت عليه جريمه زنا. إن كان محصنا فالمصيبة كبيرة، وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين، عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تكسرونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. يعني تقدم على الله عز وجل وأنت مرتكب مصيبة من تعرف ربنا هيغفرها لك ولا مش هيغفرها لك، كبيرة هذه الكبيرة إلا تذكرها الله عز وجل سيعذب الإنسان بها. التوبة ما كانت للذنب، ولكن ما يدريك أن الله عز وجل قبل هذه التوبة، ما يدريك. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عز وجل فهو إلى الله، إن شاء عذبه، إن شاء عفى عنه، وإن شاء عاقبه. هذا الحديث: إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. لكن يحفظ إيه أن الإنسان يغتر بفضل الله عز وجل له. ربنا يغفر وهو على المعصية في المرة الأولى، فيقول أنا تكلفت المسألة دي وقصرت يعني ظروف مهيئة وأحكمت الخطة وما إلى ذلك، ثم يفعلها مرة ثانية فيغفره الله عز وجل، ثم بعد ذلك الثالثة يعني حين شاء عز وجل يفرحه ويحكي ستره سبحانه وتعالى. أما قرأت الصحف عن المرضى، عن الرجل الذي مات، شوف الرجل الذي وقصته الدابة فوقع في يوم عرفة، وقع من على دابته فوقصته فمات، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، قال: قتلوه وكفنوه في ثوبين ولا تطيبوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث العبد على ما مات عليه، على ما مات عليه. فهو رجل يموت فين؟ يموت على فراش امرأة جاره. إنا لله وإنا إليه راجعون. هلك الرجل واتضحت المرأة، فضحت وسط الجيران مصيبة. ربنا سبحانه وتعالى ما رواها الله سبحانه وتعالى مصيبة. المرأة دي اللي عايشة عليها بين النساء فجأة كده ربنا يفضحها ويكشف أمرها. هذا الرجل ربنا سبحانه وتعالى أتي بلسن إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إن هذه أول مرة. قال له: كذبت، لو كانت الأولى ما فضحك الله عز وجل. ليه؟ لأن رحمة الله عز وجل سبقت غضبه. وإن الله كما في الحديث فاكرين كتاب الطهارة، الحديث الذي رواه أبو داود عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراء موضع وطيد في المدينة، كان يغتسل عريانا، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حيي تدبير يحب الحياء والستر. هذا هو محل الشيء من الحديث. فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. إن الله حيي تدبير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. وفي الحديث الصحيح: كل أمتي معافى إلا دين المجاهدين. يستره الله عز وجل فيصبح يقول: فعلت البارحة كذا، فأنت فترة ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك هذا سيطره الله عز وجل في المرة الأولى وفي المرة الثانية، ثم كشفه إلى حد ما في المرة الثالثة، يتوقع لك أن تحدث الفضيحة التي ستكون في الشراجل مرة الرابعة، لكن نغتر بفضل الله عز وجل لنا. واعلم جيدا أن الخير لا يأتي إلا بالخير، وأن الشر لا يأتي إلا بالشر، ولا ينال الخير بالشر أبدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: انه لن تموت نفس حتى تستوفي اجلها ورزقها رزقك مقسوم ليك. ان كانت هتسرق ليه رزق ليها سرقه، ان كانت امراه هتجري ليه وتسرقها ليه وتجري ليه، ان كانت من نصيبك لابد وان تنالها، ان كان علما كذلك كل شيء بشكلها. فانه لن تموت نفس حتى تستوفي اجلها ورزقها. فاتقوا الله واجملوا في الطلب، اطلبوا منه بطريقه حسنه جميله مرضيه. فاتقوا الله واجملوا في الطلب، فانما عند الله لا ينال بمعصيته، فانما عند الله لا ينال بمعصيته. لان هذا سبب لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ولعلنا جميعا نذكر حديث ابي امامه الذي اخرجه الامام احمد، ان رجلا شابا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله افني في الزنا. فقال الناس: مه مه او مه مه بالفتحه وبالضم، كلمه استقال عند استعفاف الامر، يعني كانهم يقولون انهم شديد في العقل. فقال النبي عليه الصلاه: دعوه خذه. فجلس، قال له: اجلس. فجلس. فقال عليه الصلاه والسلام: اتحبه لامك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك، ما احبه لامي. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لامهاتهم. تحسن للناس يعني، وكذلك الناس لا يحبونه لامهاتهم، فتحبه لامك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لاخواتهم، فتحبه لابنتك لعمتك لخالتك؟ تامل المعنى بس، كل واحد منا عنده نساء، إما أن تكون زوجة، وإما أن تكون أم، وإما خالة، وإما عمة، وإما أخت، وإما بنت، إما بنت، فصار بنتك، واحد فعل معها شيء، نسأل الله السلامة والعافية لنا ولسائر المسلمين، واحد فعل معها شيء، أنت كأب، أنت كأب، مين اللي يعتريك بالذات؟ هتموت، بما الإنسان هيموت، وغير على العرض هيموت، مش كده؟ طيب انت لما تتصور ذلك في نفسك، لماذا لا تتصوره في هيئة المسلمين؟ وهذه امرأة فلان، او زوجة فلان، او بنت فلان، او بنت فلان، او ام فلان، الى اخره. فهذا الرجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: اني اخاف الله. في بعض رأى بعض اهل العلم ان المراد بذلك انها بعثه الى الزواج منها، بعثه الى الزواج منها. فقال: اني اخاف الله. ما معنى اخاف من الله عز وجل في هذه؟ اخاف الله ان يخاف الله ان يفتتن بجمالها فيصده هذا عن عبادة ربه عز وجل. وقد يكون المعنى المراد، وهذا هو الاقرب، لكن قول الجمهور هو الارجح، بعثه اي الى الايه؟ الفاحشة. يوسف عليه السلام مين اللي دعاته؟ زوجة رئيس الوزراء، امرأة العزيز، دعاته ظهر في بيت في حال الجدة، لك ان تتصور بيت رئيس الوزراء، السفاير والخاف والكنايس اللي حوالين البيت والسجادين اللي بتفوت رجلك فيها 10 متر وهكذا، نعيم وتنبعث روائح جميلة، في اشياء بتستوى فيها فعل الغازات اللي تتبخر وتدي جو في البيت، ولبست له الرقيقه من الثياب بعد ان اغتسلت وتزينت ثم جاءت تعرض نفسها عليه. فامتنع عنها رضي الله عليه السلام، وحين جمع في النسوه وراودنه عن نفسه، كل النساء اختتنوا به، قال: ماذا؟ ماذا قال؟ قال: ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه، والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. اكن من الجاهلين، جاهلين ان الانسان يظن انه قد احسن الى نفسه حين حقق لها شهوتها، وهو في الحقيقه قد أضر بها غاية الإضرار. فشوف مثل عليه السلام هذا النبي الكريم يقول: رب السجن احب الي مما يدعون لي شر. يعني في فضل السجن على ان يغضب الله عز وجل لتمثل مثل الشيطان. جاءت الفتنه من طريق امراه جميله اصيله نسيبه غنيه الى اخره. فقد يكون المراد ايضا معنى من ضمن المعاني التي ذكرها العلماء انه اذا تزوج هذه المراه ربما شغلته العباده. خلي بالك من الحته دي. ربما شغلته العباده عن التكسب الذي يليق بمكانتها. لان انت مفروض مفارق انك انت تنفق على امرأتك نفقة المثل. وكفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت. مرأة دي امرأة من قرض. ولا امرأة تتعيشة في ابوها تبتل تشرب. وتيجي الجواحة عشان تزود سيادتك قاعد في المسجد وعاطف. وتظن انك انت كده بقرب الله عز وجل وتضيع ساعات طويلة. في الرحلة مع فلان وعجلان وطفل فلان والكفر والكفار وما الى ذلك. وامرأته لا تجد ما تأكله في بيتها. طبعا هذا من الامور المتفاهة. هذا الرجل ترفع رجولة. رجولة الرجل قد ان هو يعني ايه تروح تمر على فترينة من الفترينات تجد فيها ملابس كاثرة. ممكن تشوف سيارة جميلة تتمنى هذه السيارة. لكن الانسان الكريم لما يجي يضرب تطبيقه ويعرف ان الفلوس اللي فيها مش هتكفي هذه الملابس ولا هتكفي هذا الطعام لابد بقى ان هو ايه ومن يسترني يغنيه الله. ومن يسترني يغنيه الله. يبقى ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. فالانسان برضه ما يدخلش نفسه في الحاجات اللي هو مش عندها. في واحد راح يتزوج يقول انا عايز اعقد دلوقتي وعايز ابني بعد خمس سنين ولا سنتين ولا ثلاثه ولا واحده. طيب جاي معاه فلوس ما بعيش حاجه. طيب هتعمل ايه؟ انت هتعمل الزواج هدي وهتبني بيها بعد سنتين او ثلاثه او اربعه او خمسه. ايه الهدف من الخطوه اللي انت بتخطوها دي؟ الهدف منها ايه؟ اكيد الانسان لما جاب اي هذا في هدف يستغيث من وراء الهدف بتاعه. ايه الهدف؟ انه يجي في النهايه ويجي قاعده في سبوع هو عاجز عن ان يطعمها او ان يلبسها او ان يسكنها يجي يقول لا انا زوجك ولا لازم تطيعيني وابوك ما لوش طاعه عليا. ويدخلوا نفسهم في متاهات تحيد بهم عن درجه العدل وتوقعهم في مرتبه الظلم. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. الحديث ده غير؟ لا لا. حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا الحديث صدرت في مسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. وهذا الحديث مثلوا له بالاحاديث الايه المقلوبه. احنا عارفين ان الخلق قد يكون في الاسناد وقد يكون في الايه في المد. قد يكون في الاسناد وقد يكون في المد. هنا الخلق حصل فين؟ في المد. لان الاكثرين راوا الحديث حتى لا تعلم شماله ما تمسك يمينه. كذلك اتفق العلماء اتفقت الامه على ان الاعطاء باليمنى الصدقه باليمنى افضل من اليسرى. ويدل على هذا ايضا عموم قوله قول عائشه رضي الله عنها كان صلى الله عليه واله وسلم يعجبه التيامن او التيامن في تناوله وفي ترجله وفي ظهوره وفي شكله كله. فهذا الرجل تصدق. وكذلك الحديث قديما كنا نتكلم عن حديث عن اذان الفجر وذكرت قوله عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. مش كده؟ فأحد الإخوة قال قد ورد هذا الحديث إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل. فهذا من أمثلة القلب أيضا الذي أوردها الحاكم في معرفة عيوب الحديث. لكن المثال الثاني هو حديثنا ده ما أوردوش. أورد الحديث تقول إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل. الحديث ده ممكن ان هذا المعنى ممكن نقول فيه مداد التشبيه. يعني لو تصورنا ان اليد تعلم فهذا الرجل لتحريه ان يخفي الصدقه لم تعلم يده اليسرى، اذا تصورنا فيها علما لم تعلم بهذه النفقه التي اخرجتها يمينه. وقد يكون هناك مخطر من مبادئ الحمل، يبقى في مخطر محدود، تصدق بصدقه تاخرها حتى لا يعلمها ملك الشمال، الملك اللي موجود على الشمال. ومن ألطف التفسيرات التي ذكرت في هذا السبب ان هذا الرجل تصدق بصدقه تاخرها فامن عليها من الرياء فلم يكتبها ملك الشمال، لم يكتبها ملك الشمال. لان احنا عارفين ان الانسان اذا فعل الطاعه برياء لم يكن قاصدا لله عز وجل. كتبت في صحيحه السيئات في حديث ابي هريره في الثلاثه الذين استشعروا بهم الماء ورجل اتاه الله من كل اصناف الماء فاتي به يوم القيامه فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال يا رب ما تركت من باب تحب ان ينفق فيه الا انفقت فيه لك. عرفت لك كذلك ولا انت ما انفقتش؟ تصور انت حاله عجيب جدا، مفيش سبب تحب ان يبقى اللي ينفق فيك هذا الباب الا انفقت، الا انفقت فيه لك. فيقول الله عز وجل كذبت ولكنك انفقت ليقال جواب فقد قيل. فيؤخذ من قدميه فيطرح على وجهه في النار، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا الرجل تصدق بصدقة أخفاها فأمن عليها من الرياء فلم يكتبها ملك الشمال. ورجل ذكر الله خاليا فصابت عيناه، والخلاء هنا إما أن يكون في مكان فارغ لا يوجد غيره في هذا المكان، وإما أن يكون خاليا من نفسه ولكن إلى نفسه. كان هذا عنه متصور ممكن يبقى قاعد مع فريق من الناس وهو غافل تماما عن كلام الهدوم، هذيك بيحفظ حواليك وكلام وهو قاعد منشغل بقضية تانية خالص. ممكن واحد يمشي في الشارع يبص على امرأة والتاني ماشي مشغول جدا، ازاي بس ربنا سبحانه وتعالى رزقه نازل الى كل هؤلاء؟ كل واحد يكون خرج من بيته ياخذ رزق الله عز وجل، هو الذي جابه الرزق، هو الذي جابه الرزق. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فرب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تصدقون، ومع ذلك يتحرقون في معصيته تبارك وتعالى. وهوش خاصة تسد صاعقة في شيء هم تشيلوا معاهم، وتشيلوا معاهم الناس الله سبحانه وتعالى. لكن الاول هو الاولى ايضا، ولا مانع من ذكور المعنى الثاني في الحديث لانه يشمله، لانه يشمله. فاسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، واساله تبارك وتعالى ان يجعل ما سمعنا حجه لنا لا علينا.